بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم، هذا هو المجلس السابع في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. والخف هو ما يلبس في القدمين للمشي فيهما وللسعي بهما. وأهل السنة والجماعة على القول بصحة المسح على الخفين خلافا للروافض، فإنهم ينكرون المسح على الخفين. ويستدل للمسح على الخفين من كتاب الله تبارك وتعالى بالقراءة الصحيحة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءة صحيحة: وأرجلكم، بالعطف على الأمر بمسح الرؤوس. فهذه القراءة وأرجلكم بالكسر عطفا على المسح على الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين. فاستدل أهل العلم بهذه القراءة على جواز المسح على الخفين من كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم. وفيه جواز المسح على الخفين بشرط أن يدخل قدميه فيهما بعد طهارة مائية كاملة، يعني بعد أن يتوضأ المرء وضوءا كاملا، غسل فيه رجليه فلبس الخفين، فيجوز له بعد ذلك أن يمسح عليهما في المدة المعروفة، وهي 3 أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: وللأربعة عنه إلا النسائي، عنه أي عن المغيرة، إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. فالمسح الصحيح أنه على ظاهر الخفين. وهذا الحديث ضعفه جمع من الأئمة، ضعفه الإمام الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وأبو داود، وهو معلول بمخالفة الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم. قال هنا الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال في التلخيص الحبير: إسناده صحيح. وقال في الفتح: أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجاله ثقات. وهذا الحديث في باب وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين قائم على الاتباع وليس على الأهواء وعلى الأقيسة الفاسدة غير الصحيحة، فإن الدين مبني على الاتباع واقتفاء الأثر. ولذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يعني هكذا بالنظر العقلي، بالنظر العقلي باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظاهر الخف. ثم قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويضاف إلى الحديث السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن الدين مبني على الاتباع، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للهدي، لما شرعه الله تعالى في كتابه ولما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالدين مبني على الاتباع، لا سيما في باب العبادة، بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. صفوان ابن عسال المرادي رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، إذا كانوا في حال السفر، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، وهذه هي المدة في المسح للمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني إذا أراد المسافر أن يتوضأ فليتوضأ وليمسح على خفيه في هذه المدة. إذا انقضت المدة فيجب أن ينزع الخفين فيتوضأ وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخفين فتتجدد له المدة مرة أخرى. إلا من جنابة، يعني إن أصابته جنابة فعليه أن يرفع الجنابة بالغسل الكامل، فحينئذ يجب أن يغسل رجليه في غسل الجنابة، ينزع الخفين ويغسل رجليه في غسل الجنابة. لكن نواقض الوضوء مثل الغائط أو البول أو النوم وهذه الأشياء فله أن يتوضأ ثم يمسح على خفيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث روي موقوفا على عمر ومرفوعا عن أنس، الصحيح أنه موقوف، ولكن ثبت المعنى من الأحاديث المرفوعة التي مرت معنا. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو بكرة هو نفيع ابن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، وهذا إسناده حسن. ثم قال وعن أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. وهذا حديث ضعيف اتفق أهل العلم على تضعيفه. قال فيه الدارقطني هذا الإسناد لا يثبت، فإن إسناده فيه جمع من المجاهيل، بالإضافة إلى أنه مخالف للأحاديث التي هي أقوى منه في توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلا. إذن فالسنة لمن لبس خفيه على طهارة كاملة بعد وضوء غسل فيه رجليه أن يمسح إن أراد ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة. هذه هي السنة، وهي رخصة رخصها الله تبارك وتعالى للمسلمين، والله تعالى يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا من باب التيسير، لأن الله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. في حال البرد الشديد، في حال السفر، في حال المرض، حتى ولو من غير يعني ضرورة، يعني الإنسان له أن يمسح طالما أنه قد تحققت الشروط، أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون المسح في الوقت المشروع. وأضاف بعض الفقهاء بعض الشروط، فقالوا أن يكون الخف من مادة مباحة ليست محرمة، فإن كان الخف من مادة نجسة فإنه لا يجوز أن يمسح عليه ولا يجوز لبسه لأنه نجس. فإن كان مثلا من جلد كلب أو من جلد خنزير، أو كان قد تنجس بنجاسة طارئة والنجاسة قد علقت به، لا يجوز أن يمسح عليه حتى يطهر. وإن كان من مادة أصلها نجس فلا يحل أن يمسح عليه لأنه غير طاهر. الأمر الثاني أضاف بعضهم أن يكون يستر غالب القدمين، أن يكون ساترا لغالب القدمين الذي هو محل الفرض في القدمين. وأضاف بعضهم أن يكون سخينا، سخينا أي غير رقيق لا يصف لون البشرة. وبعضهم قال أن يكون من جلد، ولذا من يقول بهذا الشرط وهم المالكية يقولون أن يكون مجلدا، قالوا أنه لا يحل أن يكون من قماش مثلا، يعني الجوارب التي هي من قماش في زماننا هذا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بجواز المسح عليها قياسا على الخفين، ومنهم من قال بعدم الجواز، لأن الخف المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جلد. هذه بعض الشروط وضعها أهل العلم لجواز المسح على الخفين. طبعا صفة المسح أن يبل الإنسان يده بالماء ثم يمرر كف يده على ظاهر قدمه، هذه هي صفة المسح، يبل يده بالماء ثم يمرر باطن الكف على ظاهر القدم، لا أن يأخذ كفا من ماء، لو فعل ذلك لكان أولى به أن يغسل، لا، إنما اليد مبلولة بالماء ثم يمرر هكذا على ظاهر قدمه. ثم قال باب نواقض الوضوء، والنواقض هي المبطلات وهي موجبات الوضوء. فالإنسان إذا انتقض وضوءه فقد أصاب الحدث الأصغر، أصبح محدثا حدثا أصغر. أما إذا أصابته الجنابة أو وقع في جنابة فإنه يكون محدثا حدثا أكبر. الحدث الأصغر هو ما يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر ما يرفع بالغسل التام. يبقى موجبات الوضوء هي نواقض الوضوء أو هي مبطلات الوضوء. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك يكنى بأبي حمزة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، أي في زمن رسول الله، ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم بألفاظ قريبة فيه أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وفي لفظ آخر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهو أيضا في صحيح البخاري بلفظ قريب. وهذا فيه أن النوم لا ينقض الوضوء على هذا اللفظ، إلا أن الصحيح أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس ويزول معه الشعور بالكلية فهو ناقض للوضوء. والدليل على هذا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكاء السهي، السهي أي الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فقد يخرج من الإنسان ريح وهو لا يدري. وأيضا ورد في حديث صفوان بن عسال الذي مر معنا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ثم قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فدل الحديث أن النوم من نواقض الوضوء. وورد في حديث: إن السهي وكاء العين، فمن نام فليتوضأ. وهذا رواه أحمد عن علي بن أبي طالب. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث الذي معنا وبين هذه الأحاديث؟ يعني حديث أن الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وعندنا هذه الأحاديث التي ذكر فيها أن النوم مبطل من مبطلات الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: النوم إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فإنه معنى كلامه ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم يسيرا بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث، فإنه لا ينقض الوضوء. لذلك كان نوم الصحابة في المسجد، هم جالسون ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم، يعني الإنسان ينام وهو قاعد، يعني رأسه تنخفض من أثر النوم ثم يقوم فيعتدل، وهكذا ثم يغلبه النوم ثم يعتدل، يعني خفقان تخفق رؤوسهم هكذا. فمثل هذه الحالة لا تزول معها الشعور، هذا هو معنى نوم الصحابة في المسجد وهم ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء. أما من نام نوما طويلا مستغرقا بحيث أنه يزول معه الشعور بالكلية، فإن النوم بهذه الصفة مبطل من مبطلات الوضوء. وبهذا نكون قد وفقنا بين هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وهذا فيه دليل على جواز صلاة صاحب العذر حتى وإن كان الموجب ينزل، اللي هو موجب الوضوء. دم الحيض مبطل للطهارة الصغرى والكبرى. طيب، ماذا عن الاستحاضة؟ الاستحاضة هي دوام نزول الدم، إنما الحيض بينتاب المرأة في أيام معلومة كل شهر، الاستحاضة ينزل عليها الدم باستمرار، يعني بيبقى عرق انفجر في الرحم، فالعرق ده شريان بينزل منه الدم باستمرار. الدم هذا دم طبيعي، دم طبيعي يعني ليس بدم حيض. فهذه المرأة تتوضأ لكل صلاة ثم تصلي. طيب لو كانت مميزة لدم الحيض فتترك الصلاة في أيام حيضها. طب لو كانت غير مميزة، يعني اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة بحيث أنها لا تميز، فنقول لها تحيضي الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني هي كانت تعلم أن الدورة مثلا تأتيها في أول الشهر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام مثلا، فتأتي في مثل هذا الوقت إن كانت غير مميزة فتمسك عن الصلاة فيها حتى إذا انتهت هذه الأيام تغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة. البخاري قال ثم توضئي لكل صلاة، قال ابن حجر وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، أي حذف هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة، طبعا لأنها لا تثبت عنده، يعني مسلم لا يفعل ذلك إلا أنها لم تثبت عنده، ولكنها ثبتت عند من هو أعلى منه وهو الإمام البخاري. وهذا يدل على أن أهل الحديث يختلفون، فهذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده، عليهم جميعا رحمة الله. طيب هنتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.